الشيخ الكبير كلا ولو لم يكن كبيرا في فقهه وعلمه، لانه جاءت احاديث من اجلال الله تبارك وتعالى اجلال ذي الشيبه المسلم، ذي الشيبه المسلم. ما اشترط فلان يكون علما يكون فاضلا الى اخره، فاذا اجتمع العلم والفضل والشيبه هذه عوامل ليس بعدها عامل اخر يستوجب به صاحبه ان يجلد وان يحترم. فمن يحل صغيرنا ويعرف فقط كبيرنا هذه امور او جمل معانيها واضحه. لكن ايش معنى فليس منا؟ ان يفهم البعض ليس منا يعني ليس مسلم، فهل هذا الفهم صحيح؟ الجواب لا. لكن معنى ليس منا اي ليس على نهجنا وعلى خطتنا وعلى شريعتنا. كل حديث هنا في هذا الباب لا يفاتنا، لكن هناك رجل من كبار علماء الحديث ومن كبار علماء الحنفية كذلك، وهو المعروف أبي جعفر الطحاوي، له كتاب اسمه مشكل الآثار، جمع فيه جملة كثيرة من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل منها ليس منا، منها أنا حديث، منها من غسل فليس منا، من ونام بالليل فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، أحاديث كثيرة كلها يتبع بها أو يتصل بها، ليس منا من فعل كذا وكذا أو من فعل كذا وكذا فليس منا. فما معنى هذه الجملة فليس منا؟ ليس مسلما؟ لا، لا يجوز إخراج المسلم من دينه والحكم عليه بالردة بمجرد أنه خالف حكم الشرعية، بمجرد أنه لا يحترم الكبير، بمجرد أنه لا يفهم الصغير نحكم عليه بأنه ارتد عن دينه، لا، هذه معروفة. فمعنى ليس منا ليس في كمالنا الذي نحن نحبه للمسلمين جميعا إخواننا، وعلى العكس من هذه العبارة تأتي عبارة أخرى فهو منهم، مثلا قول الله تبارك وتعالى في حق الكافرين ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فلا لازم تفسر من بعض الناس خاصة اليوم جماعة التكفير في مصر وفي غيرها فهو منهم يعني فهو كافر، أهو كذلك؟ جواب لا، لا بد إذا أردنا أن نحكم بظاهر هذا الخبر ليس منا أو فهو منهم جملة خبرية، إذا أردنا أن نحكم بظاهر هذه الجملة أو تلك فيجب أن نلحظ معنى آخر، هذا المعنى الآخر له علاقة بالقلب. المعنى الأول هو الفعل، لا يرحم الصغير فعلا لا يرحم، لا يوفر الكبير فعلا لا يوفر الكبير، فهو منهم من يتولهم أي الكفار، فهو منهم يتولهم ماذا يفعل؟ يواليهم ويناصرهم ويخدمهم وإلى آخره، هذه كلها أعمال ظاهرة. فإذا وقفنا عند الأعمال فقط حينئذ لا يجوز تفسير هذه الجملة في الحديث فليس منا على ظاهرها، كما لا يجوز تفسير تلك الآية وما تبعها أيضا على ظاهرها، وأيضا يقال ليس منا على طريقتنا وعلى محاسن أخلاقنا، فهو منهم أي في أخلاقهم وعاداتهم كلها. أما إذا أردنا أن نقول فليس منا مطلقا أي ليس مسلما، أو فهو منهم مطلقا أي فهو كافر، خلال يجب أن نلاحظ شيئا آخر له علاقة بالقلب. فهو منهم إن كان يواليهم ويعاونهم ويناصرهم على المسلمين وهو يستحل ذلك بقلبه أيضا، الآية هنا غير على ظاهرها، فهو منهم قلبا وقالبا. كذلك هنا في الحديث فليس منا إذا كان لا يرحم الصغير ولا يوقر الكبير ولا يعرف للعالم حقه تدينا عقيدة ليس فقط عملا، فهنا إذا كان الحديث على ظاهره فليس منا. وعلى آل التفصيل وعلى بصورة خاصة مراعاة العمل ومراعاة القلب، وبتعبير آخر مراعاة عمل الأعضاء من جهة ومراعاة عمل القلب من جهة أخرى، يأتي التفصيل في تفسير النصوص فتعرف المجرم النص على ظاهره، وذاك حينما يكون العمل شمل العملين عمل البدن وعمل القلب، فهو منهم عملا واعتقادا، يعني يعتقد ما يعتقدون ويستحل ما يستحلون بقلبه وليس فقط بجوارحه وبدنه. كذلك من الذي يلحق سمير الى اخر الحديث فليس منا، ينبغي ان يلاحظ هل هو فقط عملا لا يرحم ام ايضا يستحل عدم الرحم قلبا. فاذا اجتمع العمل الجارح البدني والعمل القلبي فذلك هو الكفر. مراعاة اجتماع هذين العملين العمل القلبي والعمل البدني، مراعاة اجتماعهما او اتصالهما بحل على صاحب العلم بالتوفيق الكثير جدا. هنا ما يتعلق بالحديث لا يشرك السارق حين يشرك وهو مؤمن، لا تنا وهو مؤمن. احاديث كثيره في هذا المعنى، كيف نفسر هذه النصوص على ظاهرها؟ ممكن نفسرها على ظاهرها وممكن نفسرها على طريق التاويل، كما فعلنا بالحديث حديث الدرس الان فليس منا قلبي يشرب الخمر لكن لا يستحل الخمر بقلبه، يسرق السرقة لكن لا يستحل السرقة بقلبه. فنفسر الحديث من ذلك لا يزني لا يسرق لا يشرب الخمر، في كل ذلك فهو مؤمن إيمانا كاملا. ليه؟ مؤمن كامل يسرق ومن كان يزني يشرب الخمر حاشا لله عز وجل. هذا نفسر الحديث على ظاهره، لا يشرب الخمر وهو يشرب وحين يشرب وهو مؤمن، ليس مؤمنا اطلاقا في حالة ايه؟ يستحلها بقلبه، يعني يقول بلا حرام بلا حلال يستحل بعض في هذا اليوم. فهذا هو يفترق للعمل القلبي الفاسد من العمل الجارح الفاسد. فاقتران العمل الفاسد القلبي هو اللي يصور للعالم المسلم يفسر حين ذاك الآية أو الحديث على ظاهره. لا يشرب الخمر حين يشربها المؤمن له تفسيرات، إذا كان يؤمن قلبا لا يجوز أن نخرجه من الدين ما دام هو مؤمن، لكن نقول ليس مؤمنا إيمانا كاملا، يعني واضح من قسم الكافر فمنعه من أن يوافي هذه الموبقات ويرتكبها. لكن إذا كان هو لا يتعرض بحرمة هذه الخصال كلها من السرقة والخمر ونحو ذلك، فإن ذلك يكون الإيمان المنفي عنه هو الدين المطلق، ويكون في الآخرة من الخالدين في النار. هذا ما وجه بيانه بمناسبة هذا الحديث اللي سمعنا وبمناسبة ذات الحديث المشهور عنه. وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا حل الإشكال بملاحظة ما نسميه نحن بالكفر العملي والكفر الاعتقادي. فإذا اقترن مع الكفر العملي كفر اعتقادي فليس مؤمنا، وإذا قيل لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة مطلقا،
أما إذا كان هناك في إيمان اعتقادي لكن يقترن معه كفر عملي يعني يفعل فعل الكفار لكن لا يؤمن إيمان الكفار هذا يكون صادقا عاصيا ولا يكون مستقبلا كافرا. والسلام عليكم.
فيقول المؤلف رحمه الله باب إزالة الحرية وهذا الباب الباب السابق في المعنى روى بإسناده الحسن عن الأشعري قال إن من إزالة الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقتد. هذا الحديث اسمه حسن ولكن هنا ذكره موقوفا على الأشعري وهو أبو موسى الأشعري الصحابي المشهور. وقد جاء في بعض كتب الحديث مرفوعا ثابت كذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيه عليه الصلاة والسلام إن من تعظيم الله عز وجل وتبجيله أن يكرم المسلم صاحب الشيبة المسلم يعني كبير السن. هذه الجملة هي على حد قوله عليه السلام في الأحاديث السابقة في الدرس الماضي ليس منا من لم يجل أو يوقر كبيرنا. إلا أن هذا الحديث السابق يحتمل من المعنى ما هو أكثر من حديث هذا الباب الآن ذات كما تكلمنا يشمل بكلمة كبيرنا الكبير سنا والكبير علما وفضلا كما تكلمنا. أما هذا فهو أخص فهو صريح في إكرام الرجل الكبير السن لشيبته لأنه يقول إن من إهبال الله إكرام للشيبة المسلم. ثم نتابع في هذا الحديث فوائد أخرى فيقول وحامل القرآن أي من تعظيم الله عز وجل وتبجيله أن يكرم المسلم حامل القرآن حافظ القرآن سواء كان صغير السن أو كبيره بل إذا كان حامل القرآن وكبير السن فقد اجتمع فيه سببان لتعظيمه. السبب الأول كونه يحفظ القرآن والسبب الثاني كونه شيخا مسنا. الجزء الأولى من الحديث فيها حد على إكرام صاحب السن الكبير بغض النظر عن صفات أخرى والجملة الثانية فيها حد على إكرام حامل القرآن وحامل القرآن كناية عن حافظ القرآن وليس المقصود بحافظ القرآن الذي يتلوه فقط وإنما المقصود ما هو أخص وأعظم من ذلك وهو الذي يحفظ القرآن. ولكن هل كل حافظ للقرآن يستحق هذا الإجلال والإكرام الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وجعل هذا الإكرام من إكرام الله عز وجل وإجلاله؟ هل كل حامل القرآن يستحق مثل هذا الإجلال والإكرام؟ الجواب لا. وذلك ما بينه عليه الصلاة والسلام بقوله غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فأتاني صفتان إذا توفرتا في حال القرآن تحقق إجلال المسلمين له لحمله وحفظ القرآن. فأتاني صفتان، الصفة الأولى غير الجافي عنه ولا الغالي فيه. شو معنى الغالي فيه والجافي عنه؟ الغالي فيه هو الذي يحمل القرآن من المعاني والأحكام ما لا يتحمله، وهذا شأن المبتدعة قديما وحديثا، لا سيما فيما يتعلق بعلم الكلام، وبخاصة منه ما يتعلق بصفات الله عز وجل. فهؤلاء يحملون الآيات القرآنية المتعلقة بكثير من الأمور الغيبية ومنها الصفات الإلهية، يحملون كل تلك الآيات ما لا تتحمل من المعاني. فهذا غلو، وهذا بحث له علاقة بعلم التوحيد، ولكن لا بأس من أن نضرب على ذلك مثلا، وهذا المثل له علاقة بعقيدة جماهير المسلمين اليوم الذين انحرفوا فيها عن عقيدة السلف الصالح. فطالب العلم اليوم لا يكاد يفتح كتابا من كتب التفسير ليطلع على معنى قول الله تبارك وتعالى في أكثر من آية واحدة: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش ونحن ذلك. لا يكاد يفتح كتابا من كتب التفسير ليفهم معنى هذا الاستواء المنسوب إلى الله تبارك وتعالى، وإذا به يجد جماهير هذه الكتب تفسر استوى بمعنى استولى. علمت بأن السلف رضي الله عنهم إنما فسروا استوى بمعنى استعلى، كما ذكره الإمام البخاري في صحيحه عن بعضهم وفي ظني أنه عطاء، وذكر ذلك الإمام الذهبي في رسالة خاصة في هذه المسألة الهامة، وهي التي سماها بالعلو للعلي الغفار. هذه رسالة خاصة ينبغي لكل طالب علم حريص على تصحيح عقائده بصورة عامة وتصحيح فهمه لهذه الآية بصورة خاصة أن يلجأ إلى هذه الرسالة العلوم للعلي الغفار للحافظ الذهبي. والأهمية في هذه الرسالة كنت اختصرتها بنفسي وعلقت عليها بعض التعاليق المفيدة، وخرجت أحاديثها، وخرجت منها ورميت بها ما لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الرسالة وغيرها من الرسائل السلفية يجد أن علماء السلف لا يعرفون استوى بمعنى استولى، وإنما استوى بمعنى استعلى. وهذا التفسير مع كونه صحيحا فهو الذي يلتقي مع كل الآيات وكل الأحاديث التي تتفق جميعا على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. من ذلك مثلا آية واحدة أذكرها الآن، فإنها تصف عباد الله تبارك وتعالى الرحمن بقوله: يخافون ربهم من فوقهم. فإذا نظرنا إلى عالمنا الإسلامي اليوم لوجدناه إذا كان فيه خائفون واجدون من الله عز وجل فإنهم يخافونه ليس أكثر كما وصف الله عباده بقوله يخافون ربهم من فوقهم، وإنما هم يخافونه معتقدين أنه في كل مكان، ونسمع هذا في كل مكان في كل زمان، الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود، الله فوق المخلوقات كلها. هذه العقيدة هي العقيدة الصحيحة. أما اعتقاد أن الله في كل مكان وأنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه، فكل هذه الآراء هي من الغلو والمجافاة لله عز وجل في تفسير كتابه تبارك وتعالى. فهنا اشترط في حامل القرآن وحافظه الذي يستحق إكرامه ورجاله من المسلمين هاتين الصفتين: الأولى أن لا يكون مغاليا فيه، أن لا يحمل القرآن من التفاسير والمعاني ولا يتحمل، كمثل الآية السابقة: الرحمن على عرش استوى فسروها باستولى. فنحن لو تأملنا قليلا في هذا التفسير لتبين لنا أن هؤلاء الذين استفسروا هذا التفسير الغالي والحائد عن المعنى السلفي أنهم لم يستفيدوا منه شيئا، ذلك لأنهم حينما يفرون من التفسير السلفي للاستواء بمعنى استعلى يتوهمون أن وصف المسلم لربه بأنه فوق المخلوقات أنه في مكان، وأنه حصرناه في مكان إذا قلنا على المخلوقات. ثم يقعون في ما منه فروا، مع أن الذي اتهموا به السلف الذين يفسرون استوى بمعنى استعلى أنهم يجعلونه في مكان، هذا اتهام باطل لا أصل له. وهذه نقطة أعتقد أن النساء، كل النساء إلا ما شاء الله، وقد يكون أفراد فلذات منهن لا يعرفون هذه العقيدة على وجه الصحيح، لأن هذه العقيدة الصحيحة وهي أن الله عز وجل على العرش استوى استعلى، وأن هذا الاستعلاء لازمه أن الله عز وجل فوق المخلوقات، هذه العقيدة الصحيحة يورد الولاة المنحرفين في كلام القرآن عن تفسير السلفي يريدون شبهات وإشكالات لا أصل لها، ولكنها قد تؤثر في عقيدة أفراد من السلفيين الذين لم يعرفوا جواب تلك الشبهات. هم يقولون مثلا إذا قلنا إن الله عز وجل فوق السماوات وعلى المخلوقات كلها كما قلت آنفا، يقولون إذا الله في مكان، الجواب كلا، لأن المكان مشتق من الكون، ونحن نعلم أن الله كان ولا شيء معه كما جاء في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين: كان الله ولا شيء معه. الآن نحن مضطرون لدفع تلك الشبهة المتساءل ترى هل كان الله عز وجل في مكان قبل أن يكون شيء معه؟ الآن يوجد شيء معه لأنه كان ولا شيء معه، ثم خلق العرش وخلق السماوات وخلق البشر وخلق ما شاء الله ليخلق. أيوم كان الله ولا شيء معه هل كان في مكان؟ الجواب لا، لأنه إذا حينما خلق المخلوقات سبحانه وتعالى ما كل مكان، لأنه لا يزال في عظمته وفي جلاله وفي علومه، ما وجد له مكان ليحل فيه حاجة. كيف وهو أكثر من الكون كله الذي جزء منه المكان؟ الله أكبر من كل شيء. فقبل أن يخلق المخلوقات لم يكن مكان، فهو كان معتزا بذاته وبجلاله، غير فقير ولا محتاج إلى أن يكون له مكان يخلقه ليحل فيه حاجاه من ذلك. إذن هو لما خلق الكون ما سكنه ولا اتخذه وطنا له، وإنما على العكس من ذلك تفيدنا الآية السابقة، استوى على العرش علما لأن العرش أكثر من كل المخلوقات، وهو سقف الفردوس، عرش الرحمن سقف الفردوس. فما جاء في صحيح البخاري: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنان وفوق عرش الرحمن. فإذا إذا عرفنا أن المكان مشتق من الكون، والكون مخلوق، والكون لم يكن من قبل مخلوقا، على العكس الله كان ولا شيء معه، إذا هو من هذه الحيثية هو الآن كما عليه كان. وأرجو الانتباه إلى هذا القيد الذي قلت آنفا، هو من هذه الحيثية، أي من حيث أنه لم يكن في مكان كما كان قبل أن يخلق السماوات والأرض، فهو الآن من حيث هذه الحيثية كما كان قديما أزليا قبل أن يخلق المخلوقات، لم يكن في مكان، فهو الآن كما كان. لكننا لا نقول كما يقول غلاة الصوفية الذين يتزيدون على الأحاديث النبوية فيضيفون إلى حديث عمران بن حصين السابق الذكر بلقب كان الله ولا شيء معه، زاد الغزالي في الإحياء وغيره في غيره زيادة مفسدة لهذا الحديث الصحيح، فقال: كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. أنا قلت هذه الجملة المضافة إلى الحديث الصحيح، لكن لا وصفا لها من حديث صحيح، فإن هذا الفصل يجعل الحديث مبطلا لعقائد المسلمين الصحيحة، ومؤيدا لوحدة وجود الباطلة التي يقول بها بعض الغلاة من الصوفية. انتبهنا، كان الله ولا شيء معه، لا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان، أي لا شيء معه. الصحيح أنه لا شيء معه، بداية هناك أشياء يجمعها كلمة الخلق المخلوقات على أنواعها، الإنسان والحيوان والجماد، والجماد تنفصل إلى فصائل كثيرة، السماوات وأراضين والجبال وأنهار، هذه ليست الأشياء. فيقال لا شيء معه، كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان، فلا يلزم المحظور من محظورين، وأحلاهما مر كما يقال. المحظور الأول أن نعتبر أن الله عز وجل ما خلق شيئا، المحظور الثاني لا يمكننا أن ننكر أن الله خلق كل شيء، خالق كل شيء، هذا نفس فرانكل، خالق كل شيء. كيف هو مع كونه خالقا لكل شيء؟ هو الآن على ما عليه كان، كان ولا شيء معه، الآن وجد هذه المخلوقات. التأويل عن الغلاة الصوفية: لا هو إلا هو، أي هذه المخلوقات يا الله. فحينئذ يصح هذه الجملة الباطلة على هذا التأويل الصوفي الغالي، أي
هذه المخلوقات التي نراها نحن في تعبير الصوفية بمظاهر لله سبحانه وتعالى، فهي منهم، ولذلك يقولون كل ما تراه بعينك فهو الله. إذن هو الآن على ما عليه كان، معناه ليس ثمة خالق ولا مخلوق، وإنما هو شيء واحد. لذلك يقولون في توحيدهم ما هو إلا هو، بل يصبحون فيبطلون التوحيد الذي جاءت به الرسل، قيل لا إله إلا الله، هذا التوحيد العام ليس توحيد الخاصة. توحيد الخاصة لا هو إلا هو، وخاصة الخاصة هو، يعني ما في خالق مخلوق، خلاصة الأمر. إذن هذه العرش كان ليس أزليا، لكنه هو من أول المخلوقات. لا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. قولي جاء من الخطأ، وأنت ذكرتني الآن، أنا كنت أردت أن أقول أن الجن يفسر الشقوى بمعنى الثوية. نيجي عملنا على الكلمة اللي تكلمت فيها أم العبد وإلى تريد أبو طبيب الحق، هي كانت إذا ما كان مستوي الله عز وجل قبل أن يخلق أي مخلوق ومستوي عليه. ولذلك هن قلت أنا، وما يعني قدمت المبتدا وما جئت الخبر، قلت إن ليش فسروا استوى بمعنى استولى، فكر إنه ما يحصل الله في مكان. فنحن أخذنا الآن أن الله من حيث المكان هو كمكان، فكان ولا شيء معروف فلم يكن هناك مكان. وكذلك لما خلق المخلوقات ووجد المكان فهو ما تغير سبحانه وتعالى ولا خلى هذا المكان. هذا رد الشبهة التي اضطرتم إلى تأويل استوى بمعنى استولى. لكن يا ترى ما الذي استفادوه من هذا التأويل؟ لا شيء أبدا، وعظم البيان. قيل لهم الآيات الواردة في إثبات استواء الرحمن على العرش كثيرة، منها خلق السماوات والأرض ثم استوى، ثم استوى، ثم تفيد التراخي يعني بالمرتبة الثانية، يعني بعد أن خلق السماوات والأرض في يومين بعدين استوى على العرش. الآن ورد عليهم سؤال، طيب قبل أن يخلق، قبل أن يستوي على العرش بنص القرآن الكريم، أليس كان مستويا عليه؟
كان موجود العرش.
نعم،
كان موجود العرش قبل الخلق.
خلق السماوات والأرض، العرش موجود قبل السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض قبل العرش. العرش أقدم، حتى قال بعض العلماء جوابا عن سؤال ما هو أول مخلوق لله عز وجل، قولان، منهم من يقول العرش ومنهم من يقول القلم، وأنا أذهب إلى هذا المذهب لأن هناك نص أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، هذا نص صريح أنه أول مخلوق هو القلم. لكن بعض العلماء الذين غدا لهم أن العرش مخلوق قبل الكلام يقولون لا، الكلام خلق بعد العرش. المهم لا يوجد شيء أزلي إلا الله عز وجل، وهذا يعني العقيدة الإسلامية من لا يؤمن بها فهو كافر. لكن في خلاف، أول مخلوق كان يكون العرش ولا الكلام؟ لو تيجي للآية خلق السماوات والأرض في يومين ثم استوى على العرش، معناه أن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض. فنحن لو فرضنا أن خلق السماوات والأرض خلقهم الله أو خلقها الله في لمحة بصر، وأنه يقول لحكمة بالغة يومين، طيب بعد اليومين استوى على العرش، أي استولى كثيرا قبل يومين، ما كان مستولين، قالوا كان مستوي عجزوه
وكيف يعقد ان يوصف الله خالق كل شيء ومدبر كل شيء للعجز؟ ما يقول هذا مسلم؟ لما ورد عليه هذا السؤال من العلماء السلفيين، كيف انتم تقولون ثم استولى؟ هل نصبتم الله الى العجز والى انه كان غير مستول على هذا الخلق العظيم وهو العرش الكريم؟ فتقولوا لا، نحن بدنا نقول استيلاؤه. هم يقولون ليس كاستيلاء البشر. لو رجعوا للتفسير السلفي، استوى استعلى، لكن استعلاء الله على عرشه ليس كاستعلاء الملوك على عروشهم. انتهى الامر. وهكذا يجب ان يقال في كل صفات الله. وهذا استثر ربنا عز وجل في غير ما آية كريمة. فهو يقول مثلا في السورة التي تساوي ثلث القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شو معنى كفوا؟ يعني شبيه ونظير ومثيل. والآية الأخرى كذلك أو أصرح، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية جمعت بين التنزيه ليس كمثله شيء وبين الإثبات للصفات وهو السميع البصير. فنحن نقول كما قال السلف وغيرهم، الله سميع لكن سمعه ليس كسمعنا، الله بصير لكن بصره ليس كبصرنا. وهكذا فرض التنزيه في كل الآيات، آيات الصفات وأحاديث الصفات. هذا هو منهج السلف ومذهب السلف، إثبات كل الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو أخبر بها نبيه في سنته. إثبات مع تنزيه، لا تشبيه ولا تعطيل. التشبيه أن يقال بصره كبصرنا، حشاه، وسمعه كسمعنا، وكلامه ككلامنا، إلى آخر الصفات. هذا كفر، لا يجوز، ليس كفر شيء. التعطيل نفس الصفات مطلقا، حذرا ايش؟ من التشبيه. لا، نحن لما نأخذ الميزان الإلهي بيدنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا نقع في التشبيه. على الرغم من ذلك تجد المعتزلة بصورة خاصة وأكثر الطوائف الأخرى بصورة عامة كالماتريدية والأشاعرة ينكرون كثيرا من الصفات الإلهية، كاستواء العرش يقولون استوى بمعنى استولى، أو استولى معناه ما كان مستولي من قبل ثم استوى على العرش. لا، استيلاء الله ليس كاستيلاء البشر. طيب، استواء الله أي استعلاؤه. خلوا الآية إذا كما فسرها السلف أجيبوا على القيد، استعلاء الله على عرشه ليس كاستعلاء الملك على كرسيه وعرشه. لذلك جاء في عقيدة من عقائد الحنفية الجيدة، قال ورفع العرش فوق العرش لكن بلا وخش التمكن واتصال. قول بلا وخش التمكن واتصال هو تأكيد لكون الله علوه على عرشه، ليس كونه المخلوق على عرشه. لأن هذا المخلوق لو صعد العرش من تحته لوقع على أم رأسه ولم استطاع أن ينتقل بنفسه. هذا فارق كبير. لذلك قال هذا العالم الفاضل ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله. اي نعم، يعني خطيب اسمه بدر الاماني، يقول العبد في بدر الاماني خطيب شيء اوصاف لله عز وجل جيده. وهذا الاحناف المتاخرين مثل اشاعره في اوله، لكن المتقدمين منهم وبخاصه امامهم هو سلفي العقيدة، يقول من لم يقل ان الله عز وجل في السماء فقد كفر. ليه؟ لان ربنا يقول امنت من في السماء. هؤلاء الذين يغالون في القران ماذا يقولون؟ امنت من في السماء، يعني ملائكه.
الله أكبر.
ربنا نتكلم عن ذاته. أمنتم من في السماء يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ كل هذه الصفات أطول من اسم الملائكة. أبو حنيفة يقول من لم يعتقد بأن الله في السماء فقد خطأ، يعني معناه إنكار هذه الآية بآيات كثيرة وأحاديث نبوية كالحديث المشهور. لكن الناس غافلون عن العقيدة التي تنطوي تحت هذا الحديث المشهور. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض ليس المقصود بالحديث من في الأرض يعني الحشرات اللي تحت الصراط الطبقات التي لا تصل إليها أبصارنا ولا اكتشافاتنا، وإنما ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من في الأرض من إنسان ولا حيوان ولا تحملهم على الفتون ولا تعذبهم إلى آخره كما جاء ذلك مفصلا بالكريم الأحاديث صحيحة. فحينئذ نفهم أمام الحديث يرحمكم من في السماء أي يرحمكم من على السماء. فيأتي المؤولة والمعطلة فيفسرون هذه النصوص من الآيات والأحاديث النبوية بخلاف ظواهرها. ليش؟ قال حتى ما نشبه. لا لا، لكن أنت شبهت نقصت كمان، لأن قلت استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. هذا بيت شعر استدلوا فيه في تفسير الآية، مع أنه من حيث الأدب العربي لا يصح تفسير نصوص الكتاب والسنة بالشعر الحادث، وإنما الشعر العربي في الجاهلية باعتبار مستعد على أصالتهم في اللغة العربية وما تسببت إليهم الهجمة، فيستشهد العلماء حتى في إثبات ألفاظ لغوية للشعر الجاهلي القديم، فمع أن هذا الشعر ليس قديما يستدل به أنه استوى يأتي بمعنى استولى، مع ذلك فقد شبه الله عز وجل بمين؟ ببشر. استوى بشر على العراقي بمعنى حكم، بغير دم ولا بغير سيف ولا دم مهراقي. فلما قيل لهم كيف تشبهون استواء الله على العرش باستواء بشر على العراق؟ لا، استيلاء الله تشبهونه واستيلاء البشر على العراق ينسحبوا، يقولوا لا نحن ما نقول ان استيلاء الله على عرشه كاستيلاء بشر على العراق. اذا دعوا الايه على ظاهرها وقولوا كما قال السلف استوى بمعنى استعلى، لكن استعلاؤه ليس كاستعلاء البشر وانتهى الامر. هذا البحث في الحقيقه يطول ومهم، ويكفي الان هذا المثال لتفسير الجمله هذه وحامل القران غير الغالي فيه يغلو يشتط ويزيد في تفسير الآيات ما ليس منها ولا الجافي عنه. هذا مقصر في العمل به الجافي، كن فلان جفى فلانا بمعنى أعرض عنه. فالجافي عن القرآن هو المبتعد عن العمل به. فإذا حامل القرآن حافظ القرآن الذي يعتبر من احترمه وأكرمه مكرما لله عز وجل يشترط في هذا الحال القرآن شرطان اثنان. الأول أن لا يكون مؤولا للقرآن تأويلا يعطل فيه المعاني الصحيحة ويحمله من المعاني ما لا يتحمل، والصفة أو الشرط الآخر أن يكون عاملا للقرآن وليس جافيا عنه وتاركا للعمل به. ومع الأسف الشديد إن وجدنا قارئا يعمل بالقرآن مثلا لا يستحيل ما حرم الله، إن وجدنا هذا فلا نجد الحافظ للقرآن لا يغالي فيه أو لا يفسره تفسيرا غير صحيح. إن وجدنا من الحفاظ صالحين فلا نجد من الحفاظ غير متأولين للقرآن التفسير الباطل. ولذلك استخاف حافظ القرآن يأتين استخدين في هذا الزمان عزيز وعزيز جدا. وأخيرا يقول وإكرامه للسلطان المقصد. المقصد يعني العادي من إكرام الله عز وجل أن يكرم المسلم الحاكم المسلم المقصد أي العادل. ذلك لأن هذا الإمام العادل هو من أولئك السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لا نزال في باب رحمة البهائم، ونحن الآن في الحديث 80 بعد 300، وقد رواه المصنف رحمه الله بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأطماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب في عموم قوله عليه السلام: ارحموا ترحموا، أورده في باب رحمة البهائم، لأن قوله عليه السلام ارحموا ترحموا يعم رحمة كل المخلوقات. افتحوا الباب الآخر يسوع. يقول عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا يشمل رحمة البهائم أيضا، ولذلك أورده المصنف تحت باب رحمة البهائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واغفروا يغفر الله لكم. وهذا كما سبق في درس الماضي من قول عمر رضي الله عنه قال: من لا يغفر لا يغفر. وقلنا يومئذ أن هذه الجملة ممكن أن عمر بن الخطاب قاس على قوله عليه السلام: من لا يرحم لا يرحم، وممكن أنه سمعه من الرسول عليه السلام ولكنه لم يرفعه. والآن هنا يأتي الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: واغفروا يغفر الله لكم. فكما أن الله عز وجل يقابل رحمة عبده لخلق من خلقه بأن يغفر الله عز وجل لعبده، هذا كذلك يقابل مغفرة العبد، مغفرة عبد من عباده لأحد من خلقه، يقابل ذلك ربنا عز وجل بأن يغفر الله لعبده هذا، أي إن الجزاء من جنس العمل. في أكثر من واحد شو؟
سبعة.
حديث يوم؟
لا، أني أعلم سبعة.
الله فيهم يغفر الله لكم ويل لأطماع القول. هذا كلام عربي لازم نفهمه. الأطماع جمع طمع اللي بنسميه نحن باللغة العامية أمع، ولفظه باللغة العربية قمع، جمع قمع أطماع. والقمع معروف هو الإناء المخلوط الشكل اللي يوضع على ظرف مثلا أو وعاء كبير لإملاء هذا الوعاء بواسطته بماء أو بسائل ما. الرسول عليه السلام يقول ويل لأطماع القول، تشبيه بديع جدا، يدعو بالويل، والويل وازن في جهنم تسعير منه جهنم من هول النار الذي فيه. فالرسول عليه السلام يدعو بالويل هذا لمن في جنس من الناس شبههم بأنهم كالأطماع، أي من حيث أنهم يسمعون القول ولا يحفظونه. فعمل فوت القول مثل دخول الماء في القمر، ما حفظ شيء، ما بقي في شيء، فالتلهون جرب منه راح للطرف الثاني. فقال ويل لأطماع القول، أي للناس الذين هم كالأطماع، أي يجري فيهم الكلام ويسمعونه ثم مثل ما بيقولوا العامة بيدخل من هون ويطلع من هون. فإذا قولوا أطماع القول كناية عن أن هذا السامع للكلام والقول لا يحفظه ولا يعيه، وبالتالي هو لا يعمل به. فهؤلاء شباب الرسول عليه السلام بالأطماع اللي هي طريق لمرور القول بس والكلام، ولا يستفيد القمع من هذا الذي يمر فيه، قد يمر فيه زيت، قد يمر فيه سمن، أي شيء نافع، لكن هو سوف لا يستفيد بهذا الذي يمر فيه. فدعا الرسول عليه السلام على هذا الجنس من الناس الذين يسمعون القول ثم لا يتبعونه. فأطماع القول كناية بديعة جدا، هؤلاء الناس الذين يسمعون الكلام ثم لا يتعبون به ولا ينتفعون به. كذلك دعا لجنس آخر من الناس فقال ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني هذا دعا أيضا على نوع آخر من الناس، متعجرفين متكبرين يصرون على خطائهم، وعلى حد تعبير العام عينك انت عينك عارف حاله من وقته بكاذب وبكاذب وبصدق وهم يعلمون. هؤلاء ايضا دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالويل. ثم ساق المصنف حديثا آخر بإسناد حسن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. هذا على وزان الحديث اللي مرضعنا في الدرس الماضي، والشاة إن رحمتها رحمك الله. فهذا شاهد ذاك وذاك شاهد هذا، من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. يأتي بباب جديد يدخل في باب رحمة البهائم، لكن على تفصيل في نفس الباب وفي الحديث الذي تحته، حيث قال باب أخذ البيض من الحمرة. الحمرة نوع من الطير الصغير، فهل يجوز أخذ البيض؟ إذا ما نحن نظرنا إلى الباب السابق باب رحمة البهائم ترى لو أخذ بيض الطائر في وكره، فماذا سيصيب هذا الطائر حينما يأتي ولا يجد البيض؟ لا شك أن الأمر سيكربه، شأن الحيوان شأن الإنسان تماما. إذن من مقتضى رحمة الحيوان أن لا يؤخذ البيض من وكره ولا الفرس من عشه، لأن ذلك سيؤذي أبويه. وتحت هذا الباب يأتي بالحديث الآتي رواه في إسناد صحيح عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا، خرج في البرية فنزل منزلا، فأخذ رجل بيضة حمرة فجاءت ترفرف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطير للطيران وقوف هو رأس الرسول، يشهد هذا الطيران بأن هناك شيء. هذا الشيء فهمه الرسول عليه الصلاة والسلام على الغالب بطريق الوحي، ويمكن أن يفهموا بعض الناس بطريق الفراسي، لأن الرسول عليه السلام حينما رفرفت الحمرة على رأسه بادر أصحابه فقال أيكم فجع هذه ببيضها، قال ببيضتها، أيكم فجع هذه ببيضتها، فقال رجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرتده رحمة لها حتى البيضة إذا أخذها بالإنسان خطأ من عش الطير فرد البيضة إلى هذا العش كل رحمة بهذا الطير، يجازى عليها الإنسان بأن يرحمه الله تبارك وتعالى يوم القيامة، كما رحم تلك المرأة البغي حينما سقط كلبا كاد العصا في يده فشكر الله لها فغفر لها.